ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أكد مصدر مصري رفيع المستوى اليوم الخميس أن وفد حركة حماس الفلسطينية غادر القاهرة للتشاور حول الهدنة، لافتا إلى أنه سيتم استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل. وكشف المصدر الرفيع المستوى عن أن المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك. يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين. وتهدف القاهرة إلى وقف إطلاق نار إنسانية في قطاع غزة لحماية المدنيين وتحقيق إنجاز في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وإدخال عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود إلى القطاع. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة متسببا في أكبر أزمة إنسانية في الأراضي المحتلة منذ عقود، غير مكترث بالمطالب الدولية المنادية بضرورة وقف آلة الحرب التي تركت وراءها عشرات الآلاف من الضحايا، فضلا عن دمار غير مسبوق في جميع مناحي حياة أهالي القطاع. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، من الذي عرقل التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة بعد جولة مفاوضات في باريس 1 وباريس 2 والثالثة في القاهرة؟ وما هي نقطة الخلاف التي على إثرها انسحب وفد حماس من القاهرة؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة في حال انهيار هذه الجولة من المفاوضات؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. من تل أبيب ينضم إلينا السيد مردخاي كيدار، الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، ومن القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومن رام الله الدكتور مراد حرفوش، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك سيد مردخاي كيدار من تل أبيب، وأسألك في البداية، لماذا لم يشارك وفد إسرائيل في المحادثات حتى الآن؟
الوفد الإسرائيلي يأتي للمحادثات فقط إذا كانت هناك بصيص من الأمل في هذه المحادثات، ولكن عندما يرى الجانب الإسرائيلي بأن هناك تمسك لحركة حماس بأشياء غير مقبولة تماما من ناحية إسرائيل، فليس هناك أي فائدة في القدوم إلى القاهرة.
هل يفهم من هذا أن تل أبيب ترى هذه المفاوضات مضيعة للوقت؟
أولا، تل أبيب ليس لها أي دور، العاصمة الإسرائيلية هي القدس، يروشلايم، هذا أولا. ثانيا، يروشلايم لا تريد تضييع الوقت في السفر ذهابا وإيابا إلى ما لا سبب، ولذلك يعني حفاظا على الوقت الكثير إسرائيل تمتنع من القدوم، لأنه ليس هناك أي غرض في القدوم طالما أن حركة حماس تتمسك بما لا يحق لها أن تتمسك.
ماذا يعني هذا الكلام أستاذ مردخاي؟ أعطيني تفاصيل لو سمحت.
حركة حماس حتى اليوم لم تكشف حتى أدنى شيء، وهو قائمة بالإسرائيليين الموجودين في أيديها الأحياء والأموات. إذن على ما نتفاوض؟ ما هو المفاوضات على من؟ هل جميعهم أحياء أو جميعهم أموات؟ هذا السؤال سؤال قبل بداية المفاوضات. علينا أن نعلم على ما نتفاوض. هل نتفاوض على رجال ونساء أحياء يرزقون، أم هم قيد الأموات؟ ولذلك هذه بداية المفاوضات، على ما نتحدث؟ وهم لا يكشفون بهذه الكائمة، ربما لهم سبب طيب لعدم الكشف، لأنهم ربما جميعهم أموات، ولذلك حركة حماس لا تريد البوح بأن ليس لديها أي ورقة حية من هؤلاء المختفين.
هذا هو شرط إسرائيل للتفاوض؟
هذا ليس شرط، هذا ليس شرط. على ما نتفاوض؟ على ما هي المفاوضات كي نبدأ بها؟ ليس شرط. ما هي المفاوضات؟ على ما نتفاوض؟ على إطلاق سراح رجال ونساء أحياء أم أموات؟ على ما نتفاوض؟
لكن في باريس قيل إن هناك مرونة من الجانبين، لماذا لم تستكمل المفاوضات؟
المرونة كانت استنفدت، انتهت، وصلنا إلى الأشياء الحقيقية. والشيء الحقيقي الأول قبل كل شيء هو على ما تدور هذه المفاوضات، ما هو الشيء الموضوع على بساط البحث. هل نتباحث عن إطلاق سراح أحياء أم هل نتباحث عن إطلاق سراح ونقل جثث هامدة؟ هذه يعني هذه بداية المفاوضات، على ما نتفاوض. وطالما أننا لا نعلم ما هي المفاوضات، على ما نتفاوض، فلماذا علينا أن نذهب إلى مكان ما لأي سبب لنتفاوض على ما لا نعلم معه؟
ما هو المستوى الذي يمثل إسرائيل في مفاوضات القاهرة؟ هل هو مستوى أمني أم مخابراتي أم سياسي؟
كل شيء اليوم مرتبط بكل شيء. الشيء الأمني بمعنى تحويل قطاع غزة إلى شيء يمكن لإسرائيل أن تعيش جنبا جنبا معه، هذا الشيء مرتبط بكل الأشياء الأخرى، خاصة الأشياء الإنسانية. كل شيء مرتبط اليوم بعضهم ببعض.
الجانب الآخر وهو حركة حماس، أستاذ كيدار قال إن إسرائيل هي التي تعرقل الاتفاق.
جمهورك على الكلام.
أمريكا قالت أيضا إنها متفائلة بقرب التوصل للاتفاق، كيف تعلق؟
الأمريكيون لأسبابهم الخاصة يرون كل شيء بضوء وردي. نحن ملتصقون بالحالة كما هي على أرض الواقع، وهذا هو يعني ربما فرق حضاري، فرق ثقافي بين الأمريكيين والآخرين. هم يريدون كل شيء أن يكون، شوف هم تكلموا عن ديمقراطية في الشرق الأوسط إذا مناشب الربيع العربي، هم يتكلمون من الأوهام أحيانا، خاصة فيما يخص الشرق الأوسط.
لكن معظم التحليلات سيد مردخاي تقول إن نتنياهو هو الذي يعرق الاتفاق، أي المشكلة في شخص نتنياهو الذي يعرف أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فإنه سيذهب إلى السجن.
هذه خزعبلات، هو سيذهب إلى السجن إذا صدر عليه الحكم من السجن، إما قريبا أو بعيدا، أنا لا يخص هذه المشكلة كيد أنملة. لا يمكن لأحد حتى ولو كان اسمه نتنياهو أن يتلاعب بالأمن الإسرائيلي، لأن يعني الإسرائيلي لا يقبل بهذا التلاعب. ولا تنسى بأن نتنياهو هو خادم الجمهور رقم واحد.
ما هي السيناريوهات المحتملة في حال فشل التوصل لاتفاق بالفعل؟
إسرائيل ستمضي قدما لا محالة في محاولاتها لاجتثاث حركة حماس كليا من قطاع غزة. حان الوقت أن العالم يدرك كما أدركت مصر بأن الإخوان المسلمون هو يعني تنظيم إرهابي، وقد صدر الحكم بالإعدام بثمانية من قادته. نفس الشيء، نحن نصارع على هذه الحركة الإخوانجية في قطاع غزة، وما أدراك ما الإخوان. ناهيك عن كونها في قطاع غزة الذراع الفلسطينية للأخطبوط الإيراني.
لكن ألا تخشى إسرائيل عدم التوصل لاتفاق قبل شهر رمضان حتى لا تنفجر الأراضي المحتلة؟
لا يمكننا أن ندير شؤوننا حسب التقويم الإسلامي، مع جل الاحترام لشهر رمضان. إسرائيل دولة معاصرة، دولة لا مطالب، دولة لا حاجات، ولذلك هي تدير شؤونها بمعزل عن التقويم الإسلامي مع جل الاحترام. ولكن إذا كنا نتمكن من التوصل إلى حل ما قبل بدء رمضان، أهلا وسهلا. إذا لم نصل، فالمسؤول الأول والأخير لكل ما يدور في قطاع غزة وحركة حماس الداعشية ومن يساندها ومن مكنها من تهريب السلاح إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وتحته.
سيد مردخاي، أذكرك بأن القاهرة هي التي تستضيف المباحثات هذه المرة،
ونحن نكن للقاهرة جل الاحترام وجزيل الشكر.
لكنك قلت قبل قليل إن مصر هي التي أمدت حماس بالسلاح.
كان هناك أوتوستراد الأنفاق بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية في قطاع غزة، وهذا الأوتوستراد قد مر عبره الكثير أطنان كثيرة من السلاح والذخيرة، أتت من صحراء سيناء إلى داخل قطاع غزة، حتى سرق مع الحيوانات مر عبر هذا الأوتوستراد الأنفاق، وهذا يعلمه كل شرطي يعمل في شبه جزيرة سيناء.
على أي حال، ضيفنا من القاهرة ربما سيتكفل بالرد على هذه النقطة. أشكرك سيد مردخاي كيدار، الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي من تل أبيب، وأرحب من القاهرة بالدكتور بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا دكتور بشير، وفي البداية وقبل أن ندخل في الحوار كان معنا على الجانب الآخر مردخاي كيدار، لعلك استمعت إلى ما قاله في نهاية الحديث، وهو محلل سياسي إسرائيلي كان يتحدث عن أن مصر هي التي أمدت حماس بالسلاح. لك حق الرد من القاهرة، تفضل.
الحقيقة ورغم أني لست متحدثا باسم الدولة المصرية ولا باسم مؤسسة الأهرام، أتحدث كباحث مستقل، إلا أن هذه ترهات إسرائيلية يروجها بعض المسؤولون الإسرائيليون للأسف الشديد في محاولة للتغطية على الإخفاق الأمني والاستخباراتي والعسكري الإسرائيلي الذي وضح جليا منذ عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي. من المفترض أن الحدود لها جانبان، جانب مصري وجانب آخر لدى فلسطين وإسرائيل. مصر تحكم سيطرتها على الشق المصري، حتى أنها دمرت الأنفاق وأقامت أسوار عازلة وأجهزة مراقبة حديثة. على الجانب الآخر نعرف أن إسرائيل بدعم غربي لديها أجهزة استشعار عن بعد وأجهزة رقابة متطورة وحديثة فوق الأرض وتحت الأرض، ومع ذلك هناك أسلحة تسللت. أولا الأسلحة التي تصل إلى الفلسطينيين غالبيتها يأتي من داخل إسرائيل نفسها، أما ما يأتي من خارج إسرائيل فلا علاقة لنا به، لأننا مسؤولون عن حدودنا ونحن كفيلون بتأمين هذه الحدود. أما أن تحاول إسرائيل تبرير فشلها الاستخباراتي لتلقي باللائمة على دوائر مصرية أو أوساط مصرية أو حتى الدولة المصرية، فهذا ضرب من الاضطراب ومحاولة للتغطية على الفشل الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي في مراقبة الحدود ومحاصرة المقاومة الفلسطينية اللوجستية من خلال منع وصول الأسلحة إليها. وكما ذكرت لسيادتكم أن كل السلاح والذخيرة التي يتحصل عليها الفلسطينيون تأتي من داخل إسرائيل وليس من خارجها.
دكتور بشير، أنباء غير مؤكدة تنسب لوسائل إعلام إسرائيلية تقول إن مفاوضات القاهرة ربما تكون قد تعثرت أو انهارت، هل هذه النتيجة إن صحت كانت متوقعة أم مفاجئة؟
طبعا كانت متوقعة، لأن شروط أو من موجبات التوصل إلى هدنة أو تفاهم أن يكون هناك استعداد لدى الطرفين المتفاوضين للتوصل إلى الهدنة أو اتفاق. الجانب الإسرائيلي لم يكن لديه الرغبة من البداية، نتنياهو موقفه واضح ومعروف بأنه لن يوقف الحرب، ونتنياهو مسكون بفكرة ادعاء النصر، هو يريد أن يدعي نصرا مطلقا وكاملا كما يقول، وهذا النصر لن يتأتى إلا من خلال مواصلة الحرب والضغط العسكري من أجل استعادة الأسرى بدون حاجة إلى صفقة مبادلة، فضلا عن الإجهاز على المقاومة وكسر شوكتها. حتى الآن لم يتحقق أي من ذلك، ومن ثم وقف الحرب معناه أنه عجز وفشل واضطر لوقف هذه الحرب تحت ضغط المقاومة. هو لا يريد أن يبدو كذلك حتى لا يتهم بالفشل، خصوصا وأنه متهم بفشل أمني واستخباراتي في 7 أكتوبر، لذلك هو يعرقل التوصل إلى هدنة. أضف إلى ذلك أن تيار اليمين الديني المتطرف التوراتي في حكومته كسموتريتش وبن كفير أعلنوا صراحة أنه في حالة إبرام هدنة أو التوصل إلى هدنة سوف ينسحبون من الحكومة، بما يؤدي إلى انهيارها وافتقاد نتنياهو للحصانة السياسية، ومن ثم يتعرض للمحاسبة والمساءلة والمقاضاة إثر قضايا فساد قبل الفشل الأمني والاستخباراتي. وبناء عليه لم يكن نتنياهو راغبا في إدراك الهدنة، ومن ثم كان يرفع سقف الشروط ويضع شروطا تعجيزية يعلم أن المقاومة لن تقبلها، وذلك في محاولة لإعاقة التوصل إلى هذه الهدنة، لأن هدنة معناها أن تفرض حماس شروطها وأن يتم مبادلة أسرى مقابل أسرى واستجابة لبعض مطالب حماس، وهذا معناه أنه لم يحقق النصر المطلق الذي يدعيه، لأنه لو حقق هذا النصر لفرض شروط المنتصرين، أما أن يضطر للتفاوض والهدنة معنى ذلك أنه لم يحقق الانتصار، وبالتالي فشل عدوانه فشلا ذريعا رغم الجرائم التي ارتكبها. ومن ثم لم يكن مفاجئا الحديث عن الإخفاق والحديث عن عدم التوصل إلى هدنة، رغم أننا يفصلنا ساعات عن شهر رمضان المبارك، لكن يظل الأمل محدودا ومتبقيا بأن يكون هناك ضغط أمريكي حثيث على حكومة نتنياهو للقبول بصيغة معينة لهدنة توقف إطلاق النار طوال شهر رمضان على الأقل.
لكن سقف شهر رمضان دكتور بشير كان من المفترض أن يكون عامل ضغط أمنيا على إسرائيل، لماذا لم يحدث هذا؟
طبعا نحن بصدد أضعف إدارة أمريكية على الإطلاق وصلت البيت الأبيض، يعني دائما أمريكا ملتزمة بدعم إسرائيل استراتيجيا وسياسيا وماليا وتسليحيا، ولكن تحتفظ واشنطن دائما بمساحة من الضغط على إسرائيل، تضع خطوطا حمر تكبح جماح تطرفها حماية لإسرائيل من نفسها أولا، وحماية للمصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وعلاقة واشنطن بالمحيط الإسرائيلي. هذه هي الصيغة المتوازنة التي كان يتبناها سكان البيت الأبيض منذ العام 1948، منذ إدارة هاري ترومان وتأسيس دولة الاحتلال في عام 1948. لكن ما نشهده الآن في البيت الأبيض أننا بصدد إدارة ضعيفة، الرئيس كما نعلم طاعن في السن ولديه مشاكل صحية، وزير خارجيته شخص ضعيف وليس له ثقل ولا خبرة سياسية أو دبلوماسية، وأقصى ما فعله أنه قال جئت لإسرائيل كيهودي وشارك في الاجتماعات ومجلس الحرب، ولكنه بعد 5 جولات لم يحقق أي إنجاز على الإطلاق في أي اتجاه. مستشار الأمن القومي شخص بلا خبرة وبلا كفاءة، نائبة الرئيس تغيب عنا سنوات ثم تظهر ويتمخض الجبل فيلد فأرا ولا تقدم شيئا جديدا على الإطلاق. فلأول مرة نجد أن جميع أعضاء الإدارة الأمريكية بهذا السوء وبهذا الضعف والوهن. فيما مضى مثلا إبان حرب أكتوبر كان الرئيس نيكسون منشغلا بفضيحة ووتر جيت، فنجد أن هنري كيسنجر وزير الخارجية يدير الأمور بعبقرية وبراعة، وكان وزيرا للخارجية ومن قبلها مستشارا للأمن القومي. معنى ذلك أنك تجد في الإدارة من يستطيع أن يعوض ضعف الرئيس أو غياب الرئيس، لكن لأول مرة نجد أن كل أعضاء الإدارة عاجزون وفاشلون عن تعويض هذا الضعف بدرجة أو بأخرى، ومن ثم لا نجد ضغطا على إسرائيل ولا نجد تحديد خطوط حمر لها ولا نجد محاولة لإنقاذ العالم والشرق الأوسط والمصالح الأمريكية من تطرف حكومة الحرب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحالية.
ألا ترى أنك تبالغ دكتور بشير في التعويل على الضغط الأمريكي على إسرائيل، رغم أن الموقف الأمريكي معروف ومشهور منذ بداية الأزمة دعم لإسرائيل بلا حدود؟
لعدة أسباب دكتور خالد. أولا أن الطرف الدولي الوحيد القادر على ممارسة الضغوط على إسرائيل وتستجيب إسرائيل لهذه الضغوط هو الولايات المتحدة، لا طرفا دوليا آخر يستطيع أن يقوم بهذا الدور، ومن ثم نحن مضطرون للتعويل على الدور الأمريكي لأنه لا دور سواه يمكن الرهان عليه. الأمر الثاني أن ديدا السياسة الأمريكية حيال إسرائيل هو كما ذكرت لك الدعم الاستراتيجي، لأنه التزام استراتيجي من واشنطن حيال تل أبيب منذ نشأتها عام 48، ولكن كان هناك نوع من التوازن أن هناك خطوط حمر وهناك تدخل أمريكي للضغط على إسرائيل بالقيام بسياسات معينة ورغبة أمريكية في حماية إسرائيل من تطرفها، لأن إسرائيل ليست دولة ناضجة على الإطلاق، يعني الظروف الخاصة التي أنشئت فيها إسرائيل والتي تعيش فيها إسرائيل جعلت اليمين المتطرف يوجهها اتجاهات يعني متطرفة وبها شطط سياسي واستراتيجي وعسكري، ومن ثم يتدخل الأمريكيون لحماية إسرائيل من صلافهم ومن أنفسهم حتى لا يدمروا دولتهم ويحرجوا الإدارة الأمريكية أو يورطوا واشنطن في صراع إقليمي أو حرب عالمية جديدة. فكانت هذه الصيغة، أنا أتحدث عن صيغة من التوازن الاستراتيجي في علاقة واشنطن بتل أبيب، لا الالتزام تجاه دعم إسرائيل هذا ثابت ولا مشكلة فيه، ولكن مشكلة يعني هذا الالتزام ليس مفتوحا وليس غير مشروط، وإنما مشروط بالتزام إسرائيل بعدم توريط الولايات المتحدة في حروب إقليمية أو دولية، أو حتى في توريط إسرائيل لنفسها في مواجهات أو تبني سياسات ربما تعجل بنهاية إسرائيل ولا تساعد على تحقيق الأمن، لأنه كل الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال لم تحقق الأمن الإسرائيلي وإنما جاءت بنتائج عكسية. هناك هجرة معاكسة داخل إسرائيل، هناك انقسام في الشارع الإسرائيلي، هناك لجوء إلى الملاجئ بشكل دائم، هناك نزوح جماعي لسكان الشمال الإسرائيلي على حدود لبنان، ونزوح من سكان أو المستوطنين في مستوطنات غلاف غزة. أين الأمن الإسرائيلي رغم آلة الحرب الجبارة والجرائم والقتل والإبادة التي لم يشهدها التاريخ؟ يعني فإسرائيل تتخبط، علاوة على أن نتنياهو يربط تطلعاته السياسية الشخصية بالمصالح الاستراتيجية لإسرائيل ويريد أن يبقى في الحكومة وأيا كان الثمن، ويورط إسرائيل في حروب من ورائه إدارة بايدن التي هي الآن مهددة بخسارة منصب الرئيس لولاية رئاسية ثانية بسبب الدعم الأعمى لإسرائيل.
طيب، ما هي السيناريوهات المحتملة في حال فشل التوصل للاتفاق؟
طبعا السيناريوهات ستكون كارثية. الوضع الإنساني سيتدهور بشكل مروع، مجاعة وتشرد ونزوح غير مسبوق في قطاع غزة. على الصعيد الميداني هناك مخاطر أن يخدم نتنياهو على اجتياح رفح بريا، وهذا سيكون أمرا كارثيا للغاية، يؤثر سلبا على علاقات إسرائيل بمصر، كما أنه الوضع ملتهب على جبهة جنوب لبنان، ربما يتفجر الوضع هناك في محاولة لدعم المقاومة الفلسطينية بعد أن تبددت آمال الوصول إلى هدنة. الحوثي أيضا ينشط بشكل كبير في اليمن، ما يعني أننا قد تتدحرج الأمور والمواجهات والتصعيد نحو حرب إقليمية كبرى لا يستطيع أحد السيطرة عليها.
لكن كيف ستتحرك القاهرة في حال اجتياح رفح؟
طبعا دائما القاهرة تتحرك من منظور سياسي قانوني دبلوماسي أولا، ثم تبدأ عملية التصعيد وفقا لتطورات الوضع الميداني على الأرض. أعتقد أن نتنياهو سيحاول جث نبض القاهرة بعملية محدودة، إذا ما وجد ردا مصريا قاسيا كمسألة تجميد علاقات أو سحب سفراء أو شكوى لمجلس الأمن، أعتقد أنه قد يتراجع بضغط أمريكي دولي، لا سيما وأن السلام المصري الإسرائيلي هو حجر الزاوية في الاستقرار الهش بمنطقة الشرق الأوسط، ولا يوجد طرف دولي أو إقليمي مستعد للتضحية بهذه القاعدة للاستقرار في المنطقة.
شكرا للدكتور بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من القاهرة. ومن رام الله أرحب بالدكتور مراد حرفوش الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. مرحبا بك دكتور مراد مرة أخرى. وفي البداية، يعني من الذي يعرقل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار؟
يعني ما زالت دولة الاحتلال الإسرائيلي ونتنياهو على وجه الخصوص يضع العراقيل والعثرات في الوصول إلى وقف إطلاق النار، وهو ما زال يوما بعد آخر يضع مزيدا من الشروط ويعني المعضلات في طريق هذه المفاوضات، لأنه نتنياهو يعتقد بأن ما يمارسه من إبادة جماعية وتطهير عرقي وقصف بشكل يومي على قطاع غزة سيجبر حركة حماس على التنازل على مطالبها أو شروطها التي وضعتها واعتبرتها بأن لا يمكن الوصول إلى وقف إطلاق نار من دون إعلان رسمي ب يعني الانسحاب من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة وإلى كافة محافظات قطاع غزة. ما زال دولة يعني نتنياهو يعني يضع هذه العراقيل ويمنع الوصول إلى هذه يعني هذه المفاوضات إلى وقف إطلاق نار. لذلك ما زال نتنياهو يتلاعب في من خلال يعني هذه المفاوضات يتلاعب في كثير من المواقف، وهو كل جولة مفاوضات يضع مزيدا من الشروط والتعقيدات. هذه الشروط والتعقيدات منعت الوصول إلى وقف إطلاق نار، وإضافة إلى ذلك كل هذه الجولات التي تجري على مدار أسبوع كامل في القاهرة والوسطاء يعني معنيين في الوصول إلى هذا وقت إطلاق النار قبل يعني شهر رمضان، وبعرفوا الظروف التي يعيشها أهل القطاع وخاصة خلال هذه الحرب، وبالإضافة لها تكون ظروف إنسانية صعبة ومعيشية أكثر تعقيدا مع حلول شهر رمضان يعني مطلع هذا الأسبوع. لذلك أعتقد بأن نتنياهو ما زال يضغط ويمارس هذا الابتزاز على حركة حماس من أجل الموافقة على الشروط التي يضعها نتنياهو، وخاصة أنه يريد العديد من المطالب التي تعتبرها حركة حماس صعبة، خاصة فيما يتعلق الأسرى، وأيضا باعتبار أن هذه هدنة وليس وقف إطلاق نار شامل، وهناك الكثير من التباينات التي تتعلق أيضا بأعداد ونوعية الأسرى الفلسطينيين التي طلبتهم حركة حماس بالإفراج عنهم، وإضافة إلى ذلك الإعلان بوقف كامل لإطلاق النار ليس فقط هدنة، وإضافة لعودة يعني عائلات وأسرى والأسر الفلسطينية التي تهجرت من الشمال إلى الجنوب، وهو والمقاومة تطالب بعودتهم إلى ديارهم في منطقة الشمال كلها. هذه المعيقات قد تفجر المفاوضات وتمنع الوصول إلى وقف إطلاق نار في ظل يعني نتنياهو معني بتفجير الأوضاع واستمرارية هذا الحرب. هو ليس معني بوقف إطلاق النار ولا أيضا يرغب بوقف إطلاق نار، وإنما هو يريد إطالة عمر هذا الحرب واستمرارية هذا العدوان على قطاع غزة، وبالإضافة يريد مزيد من يعني يمارس مزيدا من الضغط على أهالي قطاع غزة من أجل يعني تحقيق الهدف الأساسي وهو تهجير أهل قطاع غزة من القطاع إلى الخارج. هذا ما يريد وما يسعى إليه نتنياهو.
دكتور مراد، سقف شهر رمضان كان من المفترض أمنيا أن يكون عامل ضغط على إسرائيل، لماذا لم يحدث اتفاق رغم ذلك؟
بكل تأكيد نتنياهو بكل ممارساته على مدار هذا العدوان وكل التدخلات من خلال الوسطاء وأيضا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الذي يصرحون جميعهم بأن خطورة الأوضاع خلال شهر رمضان وستتفجر الأوضاع، حتى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذر من ذلك، إلا أن نتنياهو معني بتفجير هذه الأوضاع وتوسيع رقعة الحرب ليس أيضا في الأراضي الفلسطينية وإنما أيضا في الجبهة الشمالية معنى لبنان وغيرها من يعني المناطق، لأن نتنياهو يرغب في إذا طالت هذه الحرب وتوسعت رقعة هذه الحرب وهو سيبقى على سدة الحكم ويعني سينجو من المحاسبة في فشله السياسي والأمني في 7 أكتوبر، إضافة إلى الملاحقات القضائية ما قبل 7 أكتوبر فيما يتعلق بلوائح الاتهام يعني كمسؤول فاسد في حكومة إسرائيل.
حتى يكون المستمع معنا في الصورة دكتور حرفوش، ما هي نقاط الخلاف بشكل مختصر بين الجانبين؟
يعني حركة حماس بالدرجة الأولى تريد وقف إطلاق نار شامل لهذه الحرب، وأيضا عودة الأهالي قطاع غزة الذين تهجروا من الشمال والوسط يعودوا إلى ديارهم، إضافة ذلك إلى إدخال هذه المساعدات بشكل عاجل في ظل يعني المجاعة التي تعرض لها أهل قطاع غزة، ويعني تشهد التقارير الإعلامية والطبية والناطقين باسم يعني حركة حماس بمدى يعني ما وصلت إليه الظروف المعيشية والمجاعة التي تنذر يعني باستشهاد العديد من الأطفال والشيوخ والنساء نتيجة يعني نتيجة كل توفر الطعام والرعاية الصحية والطبية. لذلك حماس معنية بإدخال هذه المساعدات وأيضا عودة أهالي قطاع غزة من منطقة إلى ديارهم خاصة في منطقة الشمال، إضافة إلى وقف كامل لإطلاق النار. ماذا يعني أن تكون هناك هدنة خلال شهر رمضان وتستأنف هذه الحرب ما بعد شهر رمضان بهذه المجازر وهذه الأعداد الكبيرة من الشهداء؟ اليوم وصلت أكثر من 31 ألف شهيد وأكثر من يعني 43 ألف جريح، وبالإضافة إلى أكثر من 12 ألف مفقود عدا عن يعني الدمار الكامل في البنية التحتية وشبه يعني تدمير كلي لقطاع غزة. هذا مطلوب وقف إطلاق نار شامل ومن ثم يعني إدخال المساعدات على لأهالي قطاع غزة. دون ذلك بعتقد لن تقبل حركة حماس يعني الوصول إلى هدنة في ظل فقط هدنة مؤقتة خلال شهر رمضان.
شكرا للدكتور مراد حرفوش الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني من رام الله، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.